أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا خصوصا في أجواء ذكرى انتقال أهل البيت عليهم السلام من الشام إلى المدينة، وفي أجواء زيارة الأربعين. من أوضح صفات هذه الملايين التي زحفت إلى كربلاء، ومن أوضح صفات جميع المحبين لسيد الشهداء سلام الله عليه، التبري من الظلم والظالمين. نقرأ دائما في زيارات الإمام الحسين عليه السلام: لعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك. ونقرأ أيضا: لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الرضا بالظلم ممنوع، فكيف إذن هو الظلم؟ بما أن جميع المحبين لسيد الشهداء عليه السلام يتبرؤون من الظلم، فمن الواجب علينا ونحن نتمنى أن يكتبنا الله عز وجل في محبي سيد الشهداء، من الواجب علينا أن ندقق في صفحات النفس والسلوك، فلعل ظلما يقبع في زاوية من زوايا النفس ولا نعرف به. والأخطر من ذلك أن نكون نعرف بهذا الظلم إلا أننا لا نهتم بمعالجته، والأخطر من ذلك أن نكون ممن قرر أن يقيم على الظلم، سواء كان هذا الظلم صغيرا جدا أم غير ذلك، لأن الظلم الصغير ظلم. وقد آل الله عز وجل على نفسه وهو الحكم العدل أن لا يجوزه ظلم ظالم، ويوم القيامة يجد الظالم والمظلوم الظلم أمامهما، وما لم يسامح المظلوم فإن الظالم لا يمكنه أن يدخل الجنة مهما كانت أعماله حسنة. قد يكون الظلم عبارة عن نظرة فيها ازدراء، وقد يكون الظلم عبارة عن إعراض عن الشخص دون عبوس أو أي شيء يدل على التنفر، وقد يكون أكبر من ذلك عبوس وتنفر وصراخ إلى آخره. الظلم بحسب الروايات يذر الديار بلاقع، يعني قد يكون الشخص فقيرا لأنه يظلم زوجته وأولاده. طبعا ليس دور الزوجة هنا التشفي، وإنما زيادة اللطف والحنان والإكثار جدا من الدعاء. المريض بحاجة إلى تمريض، قد تكون الزوجة هي أيضا بحاجة إلى تمريض، قد تكون ظالمة إما لزوجها في غيابه أو لغير زوجه، فهي بحاجة إلى تمريض. على الزوجة أن تنتبه من ظلم زوجها، إلى أن من واجبها أن تقلل من البرمي والعصرونية والظهرة والمجالس الباطل والغيبة واللغو، وتعطي وقتا لبيتها للعبادة، لأنها هي وزوجها والأولاد بحاجة إلى علاج، والعلاج لا يمكن أن يأتي إلا ممن بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى. وهو يقول: فاتخذه وكيلا، توكل على الحي القيوم. يريدنا أن نبث إليه الشكاوى، لكن بمجرد أن نتقيه، أن نحرص على التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن من أوجب واجباتنا في أجواء هذه التظاهرة المليونية الماشية الأولى على صعيد العالم، وبين قوسين والآتي أعظم، لأن ما زرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيستمر ويتعاظم. أوجب واجباتنا ونحن في مناخات معسكر مواجهة الظلم والظالمين، أوجب واجباتنا أن ندقق في صفحات النفس والسلوك، فلعل هناك شيطان ظلم يقبع في إحدى الزوايا، أو لعل هذه الشخصية بلغت إلى حيث أن لعنها للشمر ولابن زياد محل تأمل، يعني هذا اللعن موقوف على ترك هذه الشخصية للظلم الذي تظلمه. في الروايات بوضوح: لا يستجيب الله عز وجل دعاء مظلوم وهو ظالم لأحد، يؤجل الأمرين. وبعض الروايات الملائكة يسألونه، هذا المظلوم الذي يدعو على من ظلمه: إن هنا مظلوما يدعو عليك، فهل نستجيب لكما أم نؤجلكما؟ لمصلحت أن يتم التأجيل. عندما نقرأ دائما في الزيارات: لعن الله من ظلمك، من حسن المراقبة والتنبه أن يدقق الإنسان في نفسه، فلعل فيها خلايا سرطانية من خلايا الظلم الأخبث من كل خبيث من الأمراض، كرمكم الله وأجارنا جميعا. الظلم لا أسود ولا أحمر ولا أخضر، الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم يفقر كما مرت الإشارة، الظلم يخرب القلب، الظلم يدمر البيوت، يشتت الأسر والعوائل. ومر في حديث عن الظلم البارحة أن مجموعة من الناس، مثلا أسرة أو عشيرة أو بين الأسرة والعشيرة، أسرة كبيرة مثلا أو فخذ من العشيرة، يكونون فجرة إلا أنهم متحابون فيرزقهم الله، وقد يكونون أتقياء إلا أنهم ظالمون لبعضهم متقاطعون فيحرمهم الله. إذن هذا الاستسهال أن الشخص منا ينوي على أنه عادل خلاص وتدينه سليم وما في داعي يفكر بالظلم، هذا أمر خطير جدا، يجب أن نطيل الوقوف مع الآيات والروايات، ولو لم يكن من الآيات إلا قوله تعالى إن الله لا يحب الظالمين، لكان من أوجب واجباتنا أن نبقى ندقق في زوايا النفس، هل ينطبق، كل شخص يسأل منا نفسه هل ينطبق علي وصف الظلم؟ أصلا في حدا ينجو من الظلم؟ الأخطر من عدم النجاة من الظلم أننا نشرعن الظلم، نقننه، نحاول أن نحدثه، نعطيه هيك بعد حضاري أنه هذا حسن إدارة، هذا حزم، هذا قوة شخصية. يعني الزوج الذي يظلم زوجته يعتبر نفسه صاحب شخصية قوية وإداري وحازم عاقل، يعتبر نفسه عاقلا. المرأة التي تدافع عن نفسها بشراسة وبتدب الصوت على من هون ومن هون وبالأساليب المختلفة، تعبير السائد انه مثلا تشكي بتبكبك لمن حولها وتحاول ان تشكل فريقا مع الاولاد حزب ضد الباي، تعتبر نفسها انه حازمة، امرأة لبيبة عاقلة. هذا ليس دين الله عز وجل. دينه أن يحرص الإنسان على أن يكون عادلا، والمؤمن هو الذي يأمن الناس مؤامراته ومخططاته غوائله وبوائقه كما في الرواية. سأقف عند مختارات أوردها العلامة الحلي من كبار علمائنا في كتاب له اسمه الرسالة السعدية. العلامة الحلي يختار هذه الروايات، إذن لها أهمية خاصة. قال الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة. أنه جاي عم يدعي وبلح لأنه مظلوم وهو ظلم شخصا، فالله عز وجل لا يستجيب له، خليه يتوب من الظلم، لمصلحته أنه يتنبه، عدم الاستجابة تنبهه إلى خلل فيه، لمصلحته أنه يصلح حتى لا يبقى غافلا ويجد هذا الأمر يوم القيامة وهناك لا مجال للتوبة. أيضا قد يكون المظلوم كافرا، الله عز وجل لا يسمح بترك مظلومية المظلوم الكافر، حتى إذا كان المظلوم كافرا الله عز وجل يأخذ له بحق. قال عليه السلام: إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء في جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار، اذهب إليه فقل له إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين. الله عز وجل أوحى لنبي من الأنبياء: اذهب إلى هذا الجبار وقل له ما جعلتك تصل إلى الحكم لتتحكم بالناس وتتجبر عليهم، وإنما لتنصف، وإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا. هؤلاء الناس المظلومون حتى إذا كانوا كفارا فإن الله عز وجل يطالب بحقوقهم. ما معنى أن يظلم الشخص كافرا؟ مثلا يصل إليه مبلغ لكافر فيمنع هذا المبلغ، أو يقترض منه ثم لا يوفيه، هذا ظلم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله تعالى معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير. ممكن الزوج يكون مقصر، ما بيعطي زوجته مصاريفها الشرعية المفترض، مقصر معناها انه عنده لكن لا يعطي. مثلا تريد ان تتصدق صدقات الطبيعية، هذا من الامور اللي لازم يدفعها الزوج. تريد ان تهدي بما يتناسب مع شأنها لأقاربها للمعارف، هدايا بالولادة بغيره، ما بيأملها، هذا ظلم من الزوج. لكن هل معناه إذا وصلها مبلغ من المال من مصرف أو من غيره تحط على جنب مبلغ؟ هذا ظلم، يصير ظلم منها إله. من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله تعالى معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسابه، ما بيسجل الأعمال الصالحة حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. بعد من جملة روايات الظلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله عز وجل. كل مسائل الظلم تشبه هذا الأمر. يعني مثلا مباشرة شو منقول نحن؟ أنه معقول نحن نعين على المؤمنين بشطر كلمة؟ معقول نشارك بقتل مؤمنين؟ ما مبين هيك، لكن بالدقة هلأ ببين معنا أنه أكيد وكثار منا ممكن يبتلوا بهذا الأمر ويعينون على قتل مش مؤمن عادي، قتل مجاهد. كل أنواع الظلم أو أكثر أنواع الظلم خفية من الشرك الخفي، ما بحس واحد أنه ظالم. خلينا نوضح كيف ممكن يكون أي واحد منا هلأ بنقول مجتمع المقاومة ممكن يشارك بقتل مجاهد. كيف؟ في إيران صادف في بداية انتصار الثورة أنه حركة منافقي خلق كانت حركة شرسة، لو كانت في أي بلد كانت تسقط النظام، لكن وضع إيران مختلف. فكان المنافقين يغتالون مجاهدي حرس الثورة، وفي امرأة مؤمنة ابنها مع الحرس، فعم تقول له انه ديروا بالكم ووضع خطر وحساس، قال له اطمن ان احنا الحرس جهزنا بسلاح وهيك وخصوصيات ووضعنا هلا كثير افضل من الاول. بتروح المرأة بنية طيبة عم تحكي مع مرأة تانية انه الحمد لله الحرس مأمنين وضعهم سلحوا، ابني قال لي خبرني. هاي المرأة بتروح عم تحكي ربما ايضا بنية طيبة، طلع ابنها للمرأة التانية من المنافقين، اجوا اغتالوا هذا الشاب المجاهد ابن الحرس. فبتكون امه من حيث لا تدري ولا تحاسب لانه مش قصدي، هي شاركت في قتله. الان من اوجه محل الابتلاء انه الشيطان بيجينا بالمجالس انه انت حتى تبين انك بتعرف المقاومة وحيثيات المقاومة وهيك، وقعد احكي اللي سمعتهم. مثلا عندك صديق، عندك ابن، عندك اخ قال لك شيء، صرت تحكي انت. هي الثرثرة تؤدي الى قتل المجاهدين. فاذا كان واحدنا منتبه انه ممكن توصل لهون سيطالب بهذا يوم القيامة. كيف يطالب؟ في روايتين ورد أن الشخص يوم القيامة يؤتى بقارورة دم، قنينة فيها دم، يقال له هذا سهمك من دم فلان. يقول إلهي أنا ما قتلت أحد ولا شاركت بقتل. يقال تكلمت بكلمة في مجلس فوصلت إلى العدو فقتل وهذا سهمك، مش بس أنت، في غيرك شارك وكل واحد له سهم. ملاحظين انه هم في ظلم لكنه خفي مش واضح. كثير من مشاكل الظلم اللي بيصدر منا تلبس علينا ولنا النفس الأمارة، تلبس على النفس اللوامة، على النفس اللي ان شاء الله تصير مطمئنة انه انت معك حق. بيكون واحد مثلا عم يظلم شخص ظلم بالتعبير الشعبي بطير ضبانات العقل، يعني لا يحتمله أحد. فبصير مثلا واحد بيقول أنه فلان أقرضته مبلغا وما أعطاني، وصار لي سنين وأنا عانيت، والله إذا ما بنتقم منه وبأوسه وبلقحه على الطريق ما بكون فلان. شو عم يسوي؟ يتحول من مظلوم الى ظالم. الشيطان يلح عليه يقول له مهما استطعت ان تفعل فانتقم، انت لك الحق. بس الله عز وجل ما بيقول هيك. لذلك لا يعود الظلم واضحا، بصير واحد يقدم على الظلم وهو يتصور انه يعبد الله. انه مثلا امرأة تعاني من الظلم سنة على سنة على سنة، توصل لمرحلة اذا ما عندها دين ما عندها ضوابط تعتبر انه تستطيع ان تفعل في الانتقام من زوجها كل ما يمكنه. بعض المرات تجينا مراجعات بعض الألوان الجنون العجيبة، انه بتهددوا بكرة بفرجيك اخوتي شو بيسووا فيك. الأسرة طب هذا ظالم صح وما إله حق، بس بدل ان تلجأ الى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قادر على الحل وبيحللها المشكلة، هي بتفكر انه لا بدها تاخذ حقها بإيدها. طيب هي لحالها مش قادرة، فإذا أخوتها ممكن يتطاوشوا يقتلوه، شو تكون صارت النتيجة؟ إنه مظلوم بده يدافع عن مظلوميته يصبح قاتلا. فإذا يجب أن نفكر في الظلم ونبحث عن وجوده فينا بموضوعية وبدقة وبحسب الأحكام الشرعية، مش بحسب أمزجتنا. إنه واحد بيجي بيقلنا هذا الشخص اللي أساء إليك وظلمك سنين، أنت إذا عم تحكي عن غير ظلمك إله، عم تحكي عن عيب موجود فيه، هذه غيبة من الكبائر حرام. شو بده يقلنا عنه نحن هيك؟ قول هذا بيستاهل اني مسح فيه الارض، اني خنقه، اني الى اخره. الشيطان بصير يقنعنا بدين ما له علاقه بدين الله عز وجل. طيب، فاذا من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه جاء يوم القيامه بين عينيه مكتوب آيس من رحمه الله عز وجل. نجي لجمله احاديث ومواعظ نبوية وردت في آخر خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآخر خطبة في مجموعة كبيرة من النصائح، لذكر أنا هون 11 نصيحة. الأولى: من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها، يعني في اثنين بينهم مشكلة، واحد منهم ظالم، إجا شخص تولى أن يسوق ظلم هذا الظالم، أن يدافع عنه، نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله. البشرى بلعنة الله باب الاستخفاف، مثل بالقرآن: فبشره بعذاب أليم، أو فبشرهم بعذاب أليم، يعني من باب الازدراء لهذا الشخص. نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالدا فيها وبئس المصير. العدل هالقد مهم، والظلم خطير خطير خطير، ما بنقدر نفهم خطورة الظلم إلا إذا وضعنا أمامنا عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه: لأن أبيت على حسك السعدان الشوك. إن شاء الله بحديث قادم بيجي التفصيل حول هذا الخطبة. أو أجرف الأغلال مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. إذا الظلم خطير، يطلع واحد مش فهمان شيء من خطورة الظلم، لأن نحن نظلم كما نتنفس. إذا واحد بده يأكل، يعني بدي أقول نظلم كما نأكل، طلع لا أسهل من الأكل. بدي يأكل بدي يمضغ، بدي يتعب شوي، بس إنه نفس لا، هيك بتنفس سواء نايم أو في اليقظة. فنظلم ومتعودين على الظلم، قررين أن نستمر في الظلم، وكما قلت نسمي هذا قوة شخصية وحسن إدارة. أيضا يقول صلى الله عليه وآله: من خف لسلطان جائر في حاجته كان قرينه في النار. اللي بيخدم سلطان جائر بيكون قرينه في النار. ومن دل سلطانا على الجور كان مع هامان، يعني مع أعوان فرعون، وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذابا. ثم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معونة الظالم السلطان إلى منع الأجير أجيره، أنه جبنا هالعامل هذا وعطيناه أجرة فيها ظلم، جبنا هالشغالة هالخادمة وظلمناها. أنا ما بعرف مين اللي بيقبل أنه يبعث بنته على بلد تاني تشتغل بمئة دولار أو 150. وشو إلى معنى إذا كان مستطيع الشخص، شو إلى معنى أنه نتعامل مع بنات الناس بهالطريقة؟ الرواية: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسير 500 عام. يعني هذا بظل بعيد عن الجنة أكثر من مسافة 500 عام. بعد لحد هون ممكن نقول مش محل ابتلاءنا، او يمكن يكون محل ابتلاءنا. خلينا نشوف هون، من اهان مسلما فقيرا من اجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله. ولا احد منا له حق يبرئ نفسه انه اعوذ بالله اني ما بتعامل مع الناس عيد المصاري، بتعامل مع الشخص بحسب تدينه. اذا كذب سائد بيننا تعامل مع الناس بحسب الموقع والمال. والطريقة اللي بنحكي فيها مع الفقراء اذا ما انتبهنا لانفسنا تبطل اجرنا. اصل النظرة واحدنا هو لحاله، شو بدي بالنسبة للتعامل مع الاخرين؟ واحدنا اذا كان ما معه مصاري بيعتبر حاله يا حرام، هو ما بيسوى شيء. طيب اذا صار معه مصاري بصير يشعر انه قلبه قوي وانه مرتاح. اذا ما في مصاري بصير شغلي بالبيت بيقول لك انا كل عمري معتر ومشحر وشو، بصير يزيد الامور ويكبرها. اذا لا في مصاري مرتاح، بينكسر شيء انكسر الشر خير ان شاء الله. فاذا اللي بأول نبض او بضعف النبض مش الله، المال. وتحبون المال حبا جما، هذا مرفوض. هذا الحب بدنا نشيله بتوجه للمال وللجاه والدنيا، بدنا نوجهه باتجاه الله عز وجل. نحب الله، نحب رسوله، نحب أهل البيت، نحب من يحبهم الله وما يحبه الله، يعني الأشخاص والأعمال. من أهان مسلما فقيرا من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. بظل الله غاضب عليه إلى أن يرضي هذا الفقير. ومن أكرم فقيرا مسلما، انتبهوا، أكرم مش يعطيه مصاري، ممكن يعطيه مال وهك بإزدراء باحتقار فلا يكون قد أكرمه، يأثم. أكرم يعني يحفظ كرامته، يعطي مال باحترام. ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه، يعني الله عز وجل بيكون فرحان منه. لأنه كلمة يضحك، ضحك الله عز وجل يعني شو؟ يعني أنه مسرور من هذا الشخص، يعني يريد أن يجزيه بالثواب الذي يصدر من المسرور إذا سر، من الشخص إذا فرح وضحك. ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك الآخرة لقي الله عز وجل وليست له حسنة يتقي بها النار. أنه في مثلا حالة فقر شديد وجاه مال حرام، هون عرضت عليه الدنيا وقادر يتركها ويحصل الآخرة، فآثر لم يأخذ هذا المال، هذا وضعه. بس إذا أخذ فاختار الدنيا وترك الآخرة لقي الله عز وجل وليست له حسنة يتقي بها النار. ومن أخذ الآخرة وترك الدنيا لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. بعد، ومن اكتسب مالا حراما. الآن السائد في أربع رياح الأرض في جميع أنحاء الدنيا، مهم واحد يحصل مصاري. انه واحد مثلا والله صار له سنتين ثلاثه عم يدور على شغل واجا شغل هلا يبيع خمر، من كل عالكم تقولوا له انه ما روح يشتغل؟ الله بيرضى يا شيخ؟ هيك بصير الدين هيك. او مثلا انه المطعم اللي بدي يشتغل فيه تكرمه بقدمه لحم خنزير وبدي يشتغلوه بلحم الخنزير، بس شو بدي يسوي؟ لو فرضنا أن هذا المطعم اللي وجد شغل فيه، له موقف من عشيرته لهذا الشخص، انه بيقول انا بكره هالعشيره كلها، بيقبل هو عشيرته يشتغلوا هون؟ لانه في اساءه للعشيره ما بيعود يقبل، بس اذا في اساءه لله عز وجل معلش. وهذا الدين. ثم اذا اعرض عن هذا العمل الحرام يكون قد آثر الآخرة، الله عز وجل برضيه هون بالدنيا لأنه توكل عليه، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، وبرضيه بالآخرة. ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله تعالى منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، لأنه هذا بيكون عم يشتغل مثل واحد شافه الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق ماشي به مكان فشاف شخص يتظاهر بالزهد، مرق على محل خباز وسرق رغيف، ومرق على محل في فواكه وسرق رماني من أكثر هيك، وماشي وبطريق الإمام الصادق عليه السلام نفس الطريق ماشي ورا شو، وبعد شوي قرب تصدق بالرغيف على فقير، وبعدين تصدق بهول الفواكه اللي سرقهم. وصل لعند الإمام، شو عم تسوي أنت؟ قال له من أنت للإمام؟ ما بيعرفه. قال له فلان. قال له ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله، وما بتعرف؟ ما عندك هالفقه اللي عندي؟ المعصية بسيئة والحسنة بعشرة، فأنا جبت الرغيف سرقته هي سيئة، صدقت فيه صاروا عشرة، ظللت تسع حسنة، وكذلك الفواكه. هيك نصير نشتغل نحن إذا ما انتبهنا، أنه مثلا اكتسب مالا حراما ثم يتصدق ويعتق إلى آخره، ما أصل المال حرام؟ لا، نحن هلا أجيب من بيت الحرير، يعني لما بتلاقي عنا سيد معمم قاعد بقريطم هلا، وعذمت أحد العلماء بإيران أنه هذا بياخذ راتب من السعودية، طيب كيف تضبط القصة؟ اما انه والله هذا لقى شغلي وين عند السنيورة او بشركة تابعة له. سنيورة مين يا سنيورة؟ يعني اسرائيل بكل معنى الكلمة. اخطر عميل لامريكا واسرائيل هو اللي كان رئيس وزراء لما كان حرب تموز، وبكي بوقتها لانه اسرائيل هزمت. طيب فاذا واحد بده يشتغل بجو شركة من شركاته، لوين بيكون رايح؟ شو عم بيسوي؟ هاللقمة اللي يربي أولاده عليها تنسف كل مستقبلهم، لأن اللقمة الحرام خطورتها إلى حد أنها تجعل ابن الحلال وكأنه تكرم ابن حرام، لأنه عم يتغذى على هاللقمة الحرام. هل ندقق في مأكلنا وصرفنا؟ وأنه المال لازم يكون مخمس، وأنه ما لازم يكون في فقراء بحاجة ونحن عم نصرف زيادة ترف وبذخ. هذا لم يقبل الله منه، وكتب الله عز وجل بعدد أجزاء ذلك أوزارا، وما بقي منه بعد موته من هذا المال الحرام كان زاده إلى النار. ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا نظر الله إليه برحمة ينال بها الجنة، وفرج الله عنه كربه في الدنيا والآخرة. بعد، ومن بنى على ظهر طريق ما يأوي عابر سبيل بعثه الله يوم القيامة على نجيب من در، شيء سفينة فضائية كما بعد الفضائية خاصة، بس يعبر عنها النجيب اسم الناقة، بس بده يتعبر. هلا السيارة شو؟ السيارة هي بالأصل قافلة، لتعبر عنا بشكل. وجهه يضيء لأهل الجمع نورا إلى آخر الرواية. هنا أصل إلى ذكر رواية من روايات المعاد والآخرة لنفهم منها خطورة الظلم وكيف تظهر آثاره في الآخرة، كيف الله عز وجل لا يسمح بدخول ظالم إلى الجنة إلا إذا كان من أهل الجنة، وظالم لا يأذن له الله عز وجل بدخول الجنة إلا أن يرضى المظلوم. وفي عنا باختصار الفكرة أنه الصراط يوم القيامة الذي يمر عليه الناس إلى الجنة جسر على جهنم، وكل الناس لابد أن يمروا على هذا الجسر. وبالقرآن الكريم وإن منكم إلا واردها، إن منكم إلا واردها شو يعني؟ يعني لا يوجد بشري إلا ويدخل في جهنم، بس كيف؟ هذا الجسر اللي فوقها. فإذا كان مؤمن تقول له النار جز يا مؤمن امرؤ مر، فقد أطفأ نورك لهبي. إذا كان مش مؤمن مثلا بمجرد أن يمشي مسافة وصل لمرحلة البلوغ، لما يعادل مرحلة البلوغ، مش مؤمن وصار مؤمن وثبت للأخير من أهل النار، يقع في النار. طيب فإذا كان مرحلة مؤمن ومرحلة مش مؤمن وهيك يسقط عن الصراط، قديش مثلا ظل سنتين ثلاثة مش متدين، بظل بالنار سنتين ثلاثة وبعدين بيطلع وبعدين بينزل. يعني الصراط هناك هو صورة سلوك، سلوك الإنسان كيف كان سلوكه في الدنيا هذا هو صراطه في الآخرة. بعبارة ثانية، صراط الإنسان في الدنيا، الطريق اللي بيسلكه اللي بيمر عليه، هو صراطه في الآخرة. فإذا كان من أهل الطاعات بيكون في معه نور، وإذا مش من أهل الطاعات في ظلام، من أهل الغفلة في ظلام. وعنا بالروايات أحيانا قد يكون الشخص نوره قد إبهام تكرم الرجل، وأحيانا هذا النور اللي قد الإبهام يضيء تارة ويطفئ أخرى. يعني هذا بطارية خربانة ومتخدخة ومش باقي شيء إلا الشحطة. النور هو نور الأعمال، نور النيات. طيب هذا الصراط أوله هو عليه سبع عقبات، الصراط عليه سبع عقبات للحساب، سبع محطات للحساب. أول عقبة اسمها عقبة المظالم، وآخر عقبة اسمها عقبة المظالم. شو السبب أنه العقبة الأولى المظالم والأخيرة المظالم؟ لأن حل الخصومات أهم شيء. الله عز وجل يوقف الناس في العقبة الأولى، تسامحوا من بعضكم، تراضوا، قسم بتراضوا، قسم بيقولوا نحن ما بدنا نسامح، فيؤجل يرحل الحساب للعقب الأخير، أنه روحوا تحاسبوا على الصلاة على الصوم على الأمور التانية كلها. وبالعقب الأخيرة لا يجوز، لا يمر شخص لم يرضى عنه المظلوم. هي الرواية بتحكي على جانب آخر غير اللي قلتن هول، أو اللي ذكرتهم خلاصة روايات عديدة. هي الرواية بتحكي أنه الإمام السجاد سلام الله عليه يحدث عن أبيه إمام الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه عن أمير المؤمنين أنه قال في مسجد رسول الله هذا الكلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس في صعيد واحد، إذا حشر الناس كلهم مع بعضهم، يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة، كأنه المقصود إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم قاموا. يعني إذا النور بيجعلهم يمشوا، هذا معنى يسوقهم النور. وتجمعهم الظلمة، بس يخيم الظلام بيوقفوا. واحد ماشي مثلا مكان ومش عارف حاله انه في قدامه وادي، فيش وادي، في خطر، ما بيوقف لما في عتمة، في ضوء بشوف قدامه بيمشي شوي. وربما يكون هذا كناية عن أنه الناس بالدنيا، نحن عادة بالدنيا عنا طاعات وعنا معاصي. لما عنا طاعات في نور، لما في معاصي في ظلام، في غفلة في ظلام، حتى يقفوا على عقبة المحشر ويزدحمون دونها. شايفين هالازدحامات اللي بتصير بالدنيا والازدحامات اللي بتصير بالتجمعات الكبيرة، كلها ولا شيء، لأنه هذا المكان الوحيد الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، كل البشر من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض. يزدحمون دونها فيمنعون من المضي، فتشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وترتفع أصواتهم، وهو أول هول من أهوال يوم القيامة. طيب، فيأمر الله تعالى ملكا من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبار. قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم، كل بيسمعوا، فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي. فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسر. هذه إشارة للآية في القرآن الكريم. فيقول المنادي: أنا الله، هو عم بنادي من الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة، اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها، يعني بيسامح فيها وأثيبه عليها، مش بيسامح بلاش، وآخذ له بها عند الحساب. فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيدا. تلازموا يعني طالبوا بعضكم. قال: فيتعارفون ويتلازمون. تصوروا إذا بدنا نحكي بمشاكل أهل ضيعة لحالهم ومشاكل أهل ضيعة على الأرض على حدود، قديش بدهم وقت؟ فإذا مشاكل أهل الضيعة كلهم، كيف مشاكل البشرية كلها، المظلومين من الظالمين، قديش بدهم وقت؟ عاد هيك الظاهر أنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيتعارفون ويتلازمون، فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بها. فيمكثون ما شاء الله، فيشتد حالهم ويكثر عرقهم ويشتد غمهم وترتفع أصواتهم، والازدحام بيكون بحسب الروايات أنه كالسهم في الكنانة، هذا اللي كانوا لما يرموا بالقوس، الكنانة اللي بتنحط على الظهر، بتكون مشكوك، بيكون مشكوك فيها السهام، بيكون مشكوكين مرصوفين بقوة من شدة الازدحام، بيكون واحد واقف كالسهم في الكنانة. طيب، فيتمنون، يشتد غمهم وترتفع أصواتهم بضجيج شديد، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهله، لعله من باب الرحمة الإلهية أنه بيخليهم مش مرتاحين حتى يسامحوا. فقسم منهم بيقولوا بدنا نخلص منهم، خلاص مسامحين وخلصنا، قسم لا بيقولوا ما بدنا نسامح. هؤلاء اللي بيترحل حسابهم للعقب الأخيرة، يعني مظلومياتهم تنقل للعقب الأخير. قال: فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها. قال: ويطلع الله عز وجل على جهدهم تعبهم، فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم: يا معشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعوا، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهاب، إن أحببتم أن تواهبوا تتواهبوا، يعني فتواهبوا إذا بكم سامحوا بعضكم، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. قال فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم. قال فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه، ويبقى بعضهم فيقول يا ربي مظالمنا أعظم من أن نهبها. قال فينادي مناد من تلقاء العرش أين رضوان خازن الجنان. هون الرواية ما فيها أنه بينتقلوا على العقبة السابعة، بس هو هيك بده يكون المقصود، أنه جمعا بين هذا والروايات الثانية أنه بينتقلوا على العقبة السابعة. هناك ينادي الله عز وجل مناد من قبله أين رضوان خازن الجنان، جنان الفردوس، فيأمره الله عز وجل أن يطلع من الفردوس قصرا من فضة بما فيه من الأبنية والخدم والأواني وكل شيء، قصر، فيطلعه عليهم في حفاف القصر الوصائف والخدم. فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر، فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه. قال فينادي مناد من عند الله تعالى يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن، لكل من عفى عن مؤمن. هذا المؤمن الظالم الله عز وجل بعد ما خلاه يمر بالمرحلة الأولى ودفع ثمن ظلمه بنسبة من النسب، بالنتيجة الله عز وجل بده ينصف المظلوم وبده يدافع عن هذا الظالم لأنه عنده أعمال تانية بالمقابل يستاهل ندافع عنه. بس إذا ما سامح المظلوم ما بيدخل على الجنة، بيعطيها القصر للمظلوم حتى يسامح. يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن. قال فيعفون كلهم إلا القليل، فيقول الله عز وجل لا يجوز اليوم إلى جنتي ظالم ولا يجوز إلى نار اليوم ظالم، ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب. أيها الخلائق استعدوا للحساب. قال ثم يخلي سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا إلى ما معناه ساحة المحشر. قد نشرت الدواوين ونصبت الموازين وأحضر النبيون والشهداء وهم الأئمة، الشهداء الأئمة عليهم السلام، يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل ودعاهم إلى سبيل الله. إذن لا توجد مظلمة، لا يوجد ظلم، لا يوجد مظلومية وتترك، ووجدوا ما عملوا حاضرا. أين أحسن أنه مثلا المرأة مظلومة تصير هي تغتاب وتشكي هون وهون وتحكي وتعصب وتنرفز ما بتحصلش، لا المشكلة بتنحل، ويوم القيامة قد تكون أصبحت ظالمة، كانت مظلومة صارت ظالمة. الرجال في خصومة بينه وبين واحد كيف بيتصرف؟ المظلوم إذا أراد أن لا يخرج من التوازن ويبقى عادلا عليه أن يطالب بحقه، يقول يا ربي أنا إلي حق بدي يبين، بس أنا ما بدي أحقد على هالشخص لأنه الحقد بضر صاحبه، ولا بدي أدعي عليه، بدي أدعي له بالهداية، وبدي يا رب تصبرني أن لا أخرج عن طوري وأقع في المعصية وبانتقل من مظلوم إلى ظالم. هذا عائل، هذا حقيقة يريد أن يتوكل على الله. الله عز وجل لا يترك مظلوميته، بصريح القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بدنا الله عز وجل يدافع عنا والله نحن لا، منقول ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، شاطر بشطارته، وإذا ما بخليه يبكي دم لفلان كذا، يعني شو يعني لا نريد أن نتوكل على الله، نرى الله عز وجل أنت عليك تأملنا الآخرة ونحن هالدنيا. هو بيقلنا لا، هو بيقلنا أنتوا اشتغلوا بالدنيا صح، والرزق مضمون. قالوا لا، نحن رزقنا وخصوصياتنا كذا، نحن بدنا نحصلها بإيد. لا يمكن للحسيني إلا أن يبحث في نفسه لاستئصال كل ذر الظلم موجود في النفس. فإذا وجدنا صعوبة بالتخلص من الظلم، أو وجدنا صعوبة بسكوت الصبر مقابل الظلم واللجوء إلى الله، وأنه الكيد العظيم بخلينا أنه نشتغل بطريقة نلجأ إلى الله في طلب الصبر. وهذه الدموع على سيد الشهداء رصيد عظيم. بعد ما نسمع مجلس صير بدنا ندعي، خل ندعي لجميع المظلومين في العالم، اليمن، العراق، الشام، البحرين، أهلنا المحاصرين من نبو للزهراء، قليل هذا الحصار. وكفريا الفوعة، المحاصرين بالسجون البحرين، محاصرين محكومين بالإعدام بالحجاز، كل مكان. اللي عم بصير بفلسطين شو؟ ولا كأنه في مسلمين، ولا كأنه في حدا بالدنيا. الآن إسرائيل تمعن بطشا وتنكيلا بفلسطينيين، هلأ الإمارات فتحت قنصلية عند اليهود، وقطر قبلها كمان نفس الخط، والسعوديين يستميتون في الدفاع عن نتنياهو. تكمل راح هذا مسؤول سعودي كبير زار نتنياهو، زار القدس، وصرح أنه نتنياهو رجل عاقل يجب أن نبني علاقة معه. طيب في مظلومية أكثر من هيك؟ أنه مثلا أهل غزة محاصرين، ممنوع أنه حتى المصريين مسكرين المعبر، هلأ قرروا يفتحوا يومين بالأسبوع. وغزة إذا بقي وضعها كذا فستنتشر فيها أمراض، تصبح الحياة فيها غير ممكنة. لماذا يحارب أهل غزة؟ لأنه إلهم علاقة بإيران وبالشيعة. طيب المسلمين السنة بالعالم كلهم موقفهم ضد إسرائيل معانا نفس موقفنا، موقفهم من الوهابيين وغيرهم معانا السنة بالعالم. مين اللي عم يشتغل هيك؟ آل سعود باسم الإسلام والمسلمين، باسم أهل السنة والجماعة وعلى العلاقة. فنحن في قلب الظلم، إذا ما انتبهنا كيف نخلص أنفسنا من الظلم نحشر مع هؤلاء الظالمين. وليش الله عز وجل ممكن يجمع بين شخص وبين أعداء، وبين شخص بالدنيا بيقول عن حاله مؤمن، لأن فرقت بيني وبين أحبائك وجمعت بيني وبين أعدائك؟ ليش شو؟ لأنه هو بيكون عم يشتغل مثلهم، بيكون عم يظلم مثل ما هني عم يظلموا، فيجمع معهم يوم القيامة. علينا أن نعرف كيف نقوي في أنفسنا البراءة من الظلم، وأنه واحد يقرر ما بده يظلم حتى إذا انظلم، ما بده يظلم، بده يدعي للي ظلمه، مش يدعي عليه، يدعي له بالهداية. والله عز وجل عنده القدرة أنه يصلح العلاقة. ونحرص في الدعاء بشكل خاص بعد مجالس سيد الشهداء على أن نكون حسينيين حقا، يعني في مقابل الظلم والظالمين. خلينا ننتبه دائما شو معنى بدعائكم مال ظلمت نفسي، انه ممكن واحد يكون من الظالمين بس لانه بيظلم حاله، حتى اذا ما ظلم حدا حوله يظلم حاله بالعجب بالغرور بالتكبر، هو ظالم لنفسه، بيقصر بالواجبات ظالم لنفسه. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.